أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ مصطفى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله خير الخلق أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللسامعين والحاضرين والمسلمين بإسناد فضيلتكم إلى الإمام ابن كثير رحمه الله. قال الله تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. قال رحمه الله، يقول تعالى: قل يا محمد معظما لربك ومتوكلا عليه وشاكرا له ومفوضا إليه: اللهم مالك الملك، أي لك الملك كله، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، أي أنت المعطي وأنت المانع وأنت الذي ما شئت كان وما لم تشأ لم يكن. وفي هذه الآية تنبيه وإرشاد إلى شكر نعمة الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم وهذه الأمة، لأن الله حول النبوة من بني إسرائيل إلى النبي العربي القرشي المكي الأمي خاتم الأنبياء على الإطلاق، ورسول الله إلى جميع الثقلين الإنس والجن الذي جمع الله فيه محاسن من كان قبله وخصه بخصائص لم يعطها نبيا من الأنبياء ولا رسولا من الرسل في العلم بالله وشريعته وإطلاعه على الغيوب الماضية والآتية وكشفه عن حقائق الآخرة ونشر أمته في الآفاق في مشارق الأرض ومغاربها وإظهار دينه وشرعه على سائر الأديان والشرائع. فصلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الدين ما تعاقب الليل والنهار. ولهذا قال تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، أي أنت المتصرف في خلقك الفعال لما تريد، كما رد تبارك وتعالى على من يتحكم عليه في أمره حيث قال: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. قال الله تعالى ردا عليهم: أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. الآية أي نحن نتصرف في خلقنا كما نريد بلا ممانع ولا مدافع، ولنا الحكمة والحجة في ذلك، وهكذا نعطي النبوة لمن نريد، كما قال تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته. وقال تعالى: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. وقد روى الحافظ ابن عساكر في ترجمة إسحاق بن أحمد من تاريخه عن المأمون الخليفة أنه رأى في قصر ببلاد الروم مكتوبا بالحميرية فعرب له، فإذا هو بسم الله ما اختلف الليل والنهار ولا دارت نجوم السماء في الفلك إلا بنقل النعيم عن ملك قد زال سلطانه إلى ملك، وملك ذي العرش دائم أبدا ليس بفان ولا بمشترك. وقوله تعالى: تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، أي تأخذ من طول هذا فتزيده في قصر هذا فيعتدلان، ثم تأخذ من هذا في هذا فيتفاوتان ثم يعتدلان، وهكذا في فصول السنة ربيعا وصيفا وخريفا وشتاء. وقوله تعالى: وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، أي تخرج الحبة من الزرع والزرع من الحبة والنخلة من النواة والنواة من النخلة والمؤمن من الكافر والكافر من المؤمن والدجاجة من البيضة والبيضة من الدجاجة وما جرى هذا المجرى من جميع الأشياء، وترزق من تشاء بغير حساب، أي تعطي من شئت من المال ما لا يعده ولا يقدر على إحصائه، وتقتر على آخرين لما لك في ذلك من الحكمة والإرادة والمشيئة والعدل. قال الطبراني حدثنا محمد بن زكريا الغلابي قال حدثنا جعفر بن جسر بن فرقد قال حدثنا أبي عن عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب في هذه الآية من آل عمران قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وقوله تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. نهى الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين أن يوالوا الكافرين وأن يتخذوهم أولياء يسرون إليهم بالمودة من دون المؤمنين، ثم توعد على ذلك فقال ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء، أي من يرتكب نهي الله في هذا فقد برئ من الله، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة إلى أن قال ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. وقال تعالى بعد ذكر موالاة المؤمنين للمؤمنين من المهاجرين والأنصار والأعراب والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. وقوله تعالى إلا أن تتقوا منهم تقاه، أي إلا من خاف في بعض البلدان أو الأوقات من شرهم فله أن يتقيهم بظاهره لا بباطنه ونيته، كما حكاه البخاري عن أبي الدرداء أنه قال إنا لنكشر في وجوه أقوام وقلوبنا تلعنهم. وقال الثوري قال ابن عباس رضي الله عنهما ليس التقية بالعمل إنما التقية باللسان، وكذا رواه العوفي عن ابن عباس إنما التقية باللسان، وكذا قال أبو العالية وأبو الشعثاء والضحاك والربيع بن أنس. ويؤيد ما قالوه قول الله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. وقال البخاري قال الحسن التقية إلى يوم القيامة. ثم قال تعالى ويحذركم الله نفسه، أي يحذركم نقمته أي مخالفته وسطوته في عذابه لمن والى أعداءه وعاد أولياءه. ثم قال تعالى وإلى الله المصير، أي إليه المرجع والمنقلب فيجازي كل عاجز.
قال الحسن التقية،
نعم قال الحسن التقية إلى يوم القيامة.
طيب ثم قال تعالى ويحذركم الله نفسه، أي يحذركم نقمته في مخالفته وسطوته في عذابه.
نعم أحسن الله إليكم. ثم قال تعالى ويحذركم الله نفسه، أي يحذركم نقمته في مخالفته وسطوته في عذابه
وسطوته.
نعم أحسن الله إليكم. وسطوته في عذابه لمن والى أعداءه وعاد أولياءه. ثم قال تعالى وإلى الله المصير، أي إليه المرجع والمنقلب فيجازي كل عامل بعمله. قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا مسلم بن خالد عن ابن أبي حسين عن عبد الرحمن بن سابط عن عمرو بن ميمون بن مهران قال قام فينا معاذ بن جبل فقال يا بني أود إني رسول الله إليكم، تعلمون أن المعاد إلى الله إلى الجنة أو إلى النار. وقوله تعالى قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه، والله رؤوف بالعباد. قال رحمه الله: يخبر تبارك وتعالى عباده أنه يعلم السرائر والضمائر والظواهر، وأنه لا يخفى عليه منهم خافية، بل علمه محيط بهم في سائر الأحوال والآناس واللحظات وجميع الأوقات، وبجميع ما في السماوات والأرض لا يغيب عنه مثقال ذرة ولا أصغر من ذلك في جميع أقطار الأرض والبحار والجبال، وهو على كل شيء قدير، أي قدرته نافذة في جميع ذلك. وهذا تنبيه منه لعباده على خوفه وخشيته، وألا يرتكبوا ما نهى عنه وما يبغضه منهم، فإنه عالم بجميع أمورهم، وهو قادر على معاجلتهم بالعقوبة، وإن أنظر من أنظر منهم فإنه يمهل ثم يأخذ أخذ عزيز مقتدر. ولهذا قال بعد هذا: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا الآية، يعني يوم القيامة يحضر للعبد جميع أعماله من خير وشر، كما قال تعالى: ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، فما رأى من أعماله حسنا سره ذلك وأفرحه، وما رأى من قبيح ساءه وغاظه، وود لو أنه تبرأ منه وأن يكون بينهما أمد بعيد، كما يقول لشيطانه الذي كان مقترنا به في الدنيا وهو الذي جرأه على فعل السوء: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. ثم قال تعالى مؤكدا ومهددا ومتوعدا: ويحذركم الله نفسه، أي يخوفكم عقابه. ثم قال مرجيا لعباده لئلا ييأسوا من رحمته ويقنطوا من لطفه: والله رؤوف بالعباد. قال الحسن البصري من رأفته بهم: حذرهم نفسه. وقال غيره: أي رحيم
مرجيا. مرجيا.
نعم، أحسن الله إليكم. ويحذركم الله نفسه، أي يخوفكم عقابه. ثم قال مرجيا لعباده لئلا ييأسوا من رحمته ويقنطوا من لطفه: والله رؤوف بالعباد. قال الحسن البصري من رأفته بهم: حذرهم نفسه. وقال غيره: أي رحيم بخلقه، يحب لهم أن يستقيموا على صراطه المستقيم ودينه القويم، وأن يتبعوا رسوله الكريم. وقال قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. قال رحمه الله: هذه الآية الكريمة حاكمة على كل من ادعى محبة الله وليس هو على الطريقة المحمدية، فإنه كاذب في دعواه في نفس الأمر حتى يتبع الشرع المحمدي والدين النبوي في جميع أقواله وأحواله، كما ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولهذا قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، أن يحصل لكم فوق ما طلبتم من محبتكم إياه، وهو محبته إياكم، وهو أعظم من الأول، كما قال بعض الحكماء العلماء: ليس الشأن أن تحب، إنما الشأن أن تحب. وقال الحسن البصري وغيره من السلف: زعم قوم أنهم يحبون الله فابتلاهم الله بهذه الآية، فقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقد قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا علي بن محمد الطنافسي قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن عبد الأعلى بن أعين عن يحيى بن أبي كثير عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهل الدين إلا الحب والبغض؟ قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قال أبو زرعة: عبد الأعلى هذا منكر الحديث. ثم قال تعالى: ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، أي باتباعكم للرسول صلى الله عليه وسلم يحصل لكم هذا كله، ببركة سفارته. ثم قال آمرا لكل أحد من خاص وعام: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا، أي خالفوا عن أمره، فإن الله لا يحب الكافرين، فدل على أن مخالفته في الطريقة كفر، والله لا يحب من اتصف بذلك وإن ادعى وزعم في نفسه أنه يحب لله ويتقرب إليه. حتى يتابع الرسول النبي الأمي خاتم الرسل ورسول الله إلى جميع الثقلين الجن والإنس، الذي لو كان الأنبياء بل المرسلون بل أولو العزم منهم في زمانه لما وسعهم إلا اتباعه والدخول في طاعته واتباع شريعته، كما سيأتي تقريره عند قوله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين إن شاء الله تعالى. وقوله تعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. قال رحمه الله: يخبر تعالى أنه اختار هذه البيوت على سائر أهل الأرض، فاصطفى آدم عليه السلام، خلقه بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته وعلمه أسماء كل شيء وأسكنه الجنة، ثم أهبطه منها لما له في ذلك من الحكمة. واصطفى نوحا عليه السلام وجعله أول رسول بعثه إلى أهل الأرض لما عبد الناس الأوثان وأشركوا في دين الله ما لم ينزل به سلطانا، وانتقم له لما طالت مدته بين ظهراني قومه يدعوهم إلى الله ليلا ونهارا سرا وجهارا، فلم يزدهم ذلك إلا فرارا، فدعا عليهم فأغرقهم الله عن آخرهم، ولم ينج منهم إلا من اتبعه على دينه الذي بعثه الله به. واصطفى آل إبراهيم ومنهم سيد البشر وخاتم الأنبياء على الإطلاق محمد صلى الله عليه وسلم وآل عمران، والمراد بعمران هذا هو والد مريم بنت عمران أم عيسى بن مريم عليهم السلام. قال محمد بن إسحاق بن يسار، قال محمد بن إسحاق بن يسار رحمه الله: هو عمران بن ياشم ابن أمونة ابن ميشة ابن حز ابن أحريق ابن يوسم ابن عزريا ابن أمصية ابن ياوشة ابن أجريه ابن يازمة ابن يهفى ابن يهفى شاطة ابن إنشاء ابن أبي يانا ابن رخيعم ابن سليمان ابن داود عليهما السلام. فعيسى عليه السلام من ذرية إبراهيم كما سيأتي بيانه في سورة الأنعام إن شاء الله، وبه الثقة. وقوله تعالى: إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. قال رحمه الله: امرأة عمران هذه أم مريم بنت عمران عليهما السلام، وهي حنة بنت فاقوذة. قال محمد بن إسحاق: وكانت امرأة لا تحمل فرأت يوما طائرا يزق فرخه، فاشتهت الولد فدعت الله عز وجل أن يهبها ولدا، فاستجاب الله دعاءها فوقعها زوجها فحملت منه، فلما تحققت الحمل نذرته أن يكون محررا أي خالصا مفرغا للعبادة ولخدمة بيت المقدس، فقالت: ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم، أي السميع لدعاء العليم بنيتي. ولم تكن تعلم ما في بطنها أذكرا أم أنثى. فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت، قرئ برفع التاء على أنها تاء المتكلم وأن ذلك من تمام قولها، وقرئ بتسكين التاء على أنه من قول الله عز وجل: وليس الذكر كالأنثى، أي في القوة والجلد في العبادة وخدمة المسجد الأقصى. وإني سميتها مريم في دلالة على جواز التسمية يوم الولادة كما هو الظاهر من السياق، لأنه شرع من قبلنا. وقد حكي مقررا، وبذلك ثبتت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: ولد لي الليلة ولد سميته باسم أبي إبراهيم أخرجاه. وكذلك ثبت فيهما أن أنس بن مالك ذهب بأخيه حين ولدته أمه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحنكه وسماه عبد الله. وفي صحيح البخاري أن رجلا قال: يا رسول الله ولد لي ولد فما أسميه؟ قال: اسم ولدك عبد الرحمن، قال اسم ولدك عبد الرحمن. وثبت في الصحيح أيضا أنه لما جاءه أبو أسيد بابنه ليحنكه فذهل عنه فأمر به أبوه فرده إلى منزلهم. فلما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس سماه المنذر. فأما حديث قتادة عن الحسن البصري عن سمرة بن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل غلام رهين بعقيقته يذبح عنه يوم سابعه ويسمى ويحلق رأسه، فقد رواه أحمد وأهل السنن وصححه الترمذي بهذا اللفظ. ويروي ويدمى ويروى ويدمى وهو أثبت وأحفظ والله أعلم. وكذا ما رواه الزبير بن بكار في كتاب النسب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن ولده إبراهيم يوم سابعه وسماه إبراهيم، فإسناده لا يثبت وهو مخالف لما في الصحيح، ولو صح لحمل على أنه أشهر اسمه بذلك يومئذ والله أعلم. وقوله إخبارا عن أم مريم أنها قالت وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، أي عوذتها بالله عز وجل من شر الشيطان وعوذت ذريتها وهو ولدها عيسى عليه السلام، فاستجاب الله لها ذلك كما قال عبد الرزاق أنبأنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مولود يولد إلا مسه الشيطان حين يولد فيستهل صارخا من مسه إياه إلا مريم وابنها، ثم يقول أبو هريرة اقرأوا إن شئتم وإني أعيذها بك ذريتها من الشيطان الرجيم. أخرجه من حديث عبد الرزاق ورواه ابن جرير عن أحمد بن الفرج عن بقية عن الزبيدي عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. وروي من حديث قيس عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا وقد عصره الشيطان عصرة أو عصرتين إلا عيسى ابن مريم ومريم. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. ومن حديث العلاء عن أبيه عن أبي هريرة ورواه مسلم عن أبي الطاهر عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن أبي يونس عن أبي هريرة، ورواه وهب أيضا عن ابن أبي ذئب عن عجلان مولى المشمعلي عن عجلان مولى المشمعلي عن أبي هريرة، ورواه محمد بن إسحاق صحيح يا شيخنا؟
مولى المشمعلي.
نعم أحسن الله إليكم. عن عجلان مولى المشمعلي عن أبي هريرة، ورواه محمد بن إسحاق عن يزيد بن عبد الله بن قصيط عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بأصل الحديث. وهكذا رواه الليث بن سعد عن جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمزة الأعرج نعم أحسن الله إليكم. عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج قال قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بني آدم يطعن الشيطان في جنبه حين تلده أمه إلا عيسى بن مريم ذهب يطعن فطعن في الحجاب. وقوله تعالى فتقبل ربها بقبول حسن وأنبت نباتا حسنا وكفل زكريا، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. قال رحمه الله يخبر ربنا أنه تقبلها من أمها نذيرة وأنبتها نباتا حسنا أي جعلها شكلا مليحا ومنظرا بهيجا ويسر لها أسباب القبول وقرنها بالصالحين من عباده تتعلم منهم الخير والعلم والدين. ولهذا قال وكفلها زكريا وفي قراءة وكفلها زكريا بتشديد الفاء ونصب
زكريا وكفلها.
نعم أحسن الله عليكم.
وهذه عادة في الكتب، ذلك أن الطباعة كلها على حفص.
نعم أحسن.
تمام.
نعم.
فالأولى وكفلها وفي قراءة وكفلها بتشديد الفاء.
نعم. قال وكفلها زكريا وفي قراءة وكفلها زكريا بتشديد الفاء ونصب زكريا على المفعولية أي جعله كافلا لها. قال ابن إسحاق وما ذاك إلا أنها كانت يتيمة وذكر غيره أن بني إسرائيل أصابتهم سنة جدب فكفل زكريا مريم لذلك ولا منافاة بين القولين والله أعلم. وإنما قدر الله كون زكريا كافلها لسعادتها لتقتبس منه علما جما نافعا وعملا صالحا ولأنه كان زوج خالتها ولأنه كان زوج خالتها على ما ذكره ابن إسحاق وابن جرير وغيرهما وقيل زوج أختها كما ورد في الصحيح فإذا بيحيى وعيسى وهما ابن الخالة وقد يطلق على ما ذكره ابن إسحاق ذلك أيضا توسعا. فعلى هذا كانت في حضانة خالتها وقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في عمارة بنت حمزة أن تكون في حضانة خالتها امرأة جعفر بن أبي طالب وقال الخالة بمنزلة الأم. ثم أخبر تعالى عن سيادتها وجلالتها في محل عبادتها فقال كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. قال مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وأبو الشعثاء وإبراهيم النخعي والضحاك وقتادة والربيع بن أنس وعطية العوفي والسدي والشعبي يعني وجد عندها فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف. وعن مجاهد وجد عندها رزقا أي علما أو قال صحفا فيها علم رواه ابن أبي حاتم والأول أصح. وفي دلالة على كرامات الأولياء وفي السنة لهذا نظائر كثيرة. فإذا رأى زكريا هذا عندها قال يا مريم أنى لك هذا أي يقول من أين لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. وقال الحافظ أبو يعلى حدثنا سهل بن زنجلة قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا عبد الله بن لهيعة عن محمد بن المنكدر عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام أياما لم يطعم طعاما حتى شق ذلك عليه فطاف في منازل أزواجه فلم يجد عند واحدة منهن شيئا فأتى فاطمة فقال يا بني هل عندك شيء آكله فإني جائع. فقالت لا والله بأبي أنت وأمي. فلما خرج من عندها بعثت إليها جارة لها برغيفين وقطعة لحم فأخذته منها فوضعته في جفنة لها وقالت والله لأوثرن بهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم على نفسي ومن عندي. وكانوا جميعا محتاجين إلى شبعة طعام فبعثت حسنا أو حسينا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجع إليها فقالت له بأبي وأمي قد أتى الله بشيء فخبأته لك. قال هل أمي يا بني؟ قالت فأتيته بالجفنة فكشفت عن الجفنة فإذا هي مملوءة خبزا ولحما فلما نظرت إليها بهتت وعرفت أنها بركة من الله فحمدت الله وصلت على نبيه وقدمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رآه حمد الله وقال من أين لك هذا يا بني؟ فقالت يا أبتي هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فحمد الله وقال الحمد لله الذي جعلك يا بني شبيهة بسيدة نساء بني إسرائيل فإنها كانت إذا رزقها الله شيئا فسئلت عنه قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى علي ثم أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكل علي وفاطمة وحسن وحسين وجميع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيتي جميعا حتى شبعوا. قالت وبقيت الجفنة كما هي فأوسعت ببقيتها على جميع الجيران وجعل الله في فيها بركة وخيرا كثيرا. وقوله تعالى هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر رب ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. قال رحمه الله: لما رأى زكريا عليه السلام أن الله تعالى يرزق مريم عليها السلام فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء، طمع حينئذ في الولد، وإن كان شيخا كبيرا قد ضعف ووهن منه العظم واشتعل رأسه شيبا، وإن كانت امرأته مع ذلك كبيرة وعاقرة، لكنه مع هذا كله سأل ربه وناداه نداء خفيا، وقال: رب هب لي من لدنك أي من عندك ذرية طيبة أي ولدا صالحا إنك سميع الدعاء. قال الله تعالى: فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب، أي خاطبته الملائكة شفاها خطابا أسمعته وهو قائم يصلي في محراب عبادته ومحل خلوته ومجلس مناجاته وصلاته، ثم أخبر عما بشرته به الملائكة أن الله يبشرك بيحيى أي بولد يوجد لك من صلبك اسمه يحيى. قال قتادة وغيره: إنما سمي يحيى لأن الله تعالى أحياه بالإيمان. وقوله تعالى: مصدقا بكلمة من الله، روى العوفي وغيره عن ابن عباس، وقال الحسن وقتادة وعكرمة ومجاهد وأبو الشعثاء والسدي والربيع بن أنس والضحاك وغيرهم في هذه الآية مصدقا بكلمة من الله أي بعيسى بن مريم. قال الربيع بن أنس: هو أول من صدق بعيسى بن مريم. وقال قتادة: على سننه ومنهاجه. وقال ابن جريج: قال ابن عباس في قوله مصدقا بكلمة من الله، قال: كان يحيى وعيسى ابني خالة، وكانت أم يحيى تقول لمريم إني أجد، وكانت أم يحيى تقول لمريم إني أجد الذي في بطني يسجد للذي في بطنك في بطني يسجد
للذي وكانت
نعم شيخنا
وكانت أم يحيى
وكانت أم يحيى تقول لمريم إني أجد الذي في بطني يسجد للذي في بطنك، فذلك تصديقه بعيسى تصديقه له في بطن أمه، وهو أول من صدق عيسى وكلمة الله عيسى، وهو أكبر من عيسى عليه السلام. وهكذا قال السدي أيضا. وقوله تعالى: وسيدا، قال أبو العالية والربيع بن أنس وقتادة وسعيد بن جبير وغيرهم الحكيم، وقال قتادة: سيدا في العلم والعبادة. وقال ابن عباس والثوري والضحاك: السيد الحكيم المتقي. وقال سعيد بن المسيب: هو الفقيه العالم. وقال عطية: السيد في خلقه ودينه. وقال عكرمة: هو الذي لا يغلبه الغضب. وقال ابن زيد: هو الشريف. وقال مجاهد وغيره: هو الكريم على الله عز وجل. وقوله تعالى: وحصورا، روي عن ابن مسعود وابن عباس ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وأبي الشعثاء وعطية العوفي أنهم قالوا: هو الذي لا يأتي النساء. وعن أبي العالية والربيع بن أنس: هو الذي لا يولد له. وقال الضحاك: هو الذي لا ولد له ولا ماء له. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا يحيى بن غيره، أنبأنا جرير عن قابوس عن أبيه عن ابن عباس في الحصور الذي لا ينزل الماء. وقد روى ابن أبي حاتم في هذا حديثا غريبا جدا، فقال: حدثنا أبو جعفر محمد بن غالب البغدادي قال حدثني سعيد بن سليمان قال حدثنا عبادة يعني ابن العوام عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن ابن العاص لا يدري عبد الله أو عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: وسيدا وحصورا، قال: ثم تناول شيئا من الأرض فقال: كان ذكره مثل هذا. ثم قال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن يحيى بن سعيد الأنصاري أنه سمع سعيد بن المسيب عن عبد الله بن عمرو بن العاص يقول: ليس أحد من خلق الله لا يلقاه بذنب غير يحيى ابن زكريا. ثم قرأ سعيد: وسيدا وحصورا، ثم أخذ شيئا من الأرض فقال: الحصور ما كان ذكره مثل ذي. وأشار يحيى بن سعيد القطان بطرف إصبعه السبابة. فهذا موقوف وهو أقوى إسنادا من المرفوع، بل وفي صحة المرفوع نظر، والله سبحانه وتعالى أعلم. وقد قال القاضي عياض في كتابه الشفاء: اعلم أن ثناء الله تعالى على يحيى أنه كان حصورا ليس كما قاله بعضهم إنه كان هيوبا أو لا ذكر له، بل قد أنكر هذا حزاق المفسرين ونقاد العلماء، وقالوا: هذه نقيصة وعيب ولا تليق بالأنبياء عليهم السلام، وإنما معناه أنه معصوم من الذنوب أي لا يأتيها كأنه حصر عنها، وقيل مانع نفسه من الشهوات، وقيل ليست له شهوة في النساء. وقد بان لك من هذا أن عدم القدرة على النكاح نقص، وإنما الفضل في كونها موجودة ثم قمعها إما بمجاهدة كعيسى أو بكفاية من الله عز وجل كيحيى عليه السلام. ثم يحق من ثم هي حق من أقدر عليها، ثم هي حق من أقدر عليها وقام بالواجب فيها ولم تشغله عن ربه درجة علياء، وهي درجة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي لم يشغله كثرتهن عن عبادة ربه، بل زاده ذلك عبادة بتحصينهن وقيامه عليهن واكتسابه لهن وهدايته إياهن، بل قد صرح أنها ليست من حظوظ دنياه هو، وإن كانت من حظوظ دنيا غيره، فقال حبب إلي من دنياكم. هذا لفظه، والمقصود أنه مدح يحيى بأنه حصور لأنه ليس لأنه لا يأتي النساء والمقصود أنه مدح يحيى بأنه حصور ليس أنه لا يأتي النساء، بل معناه كما قاله هو وغيره أنه معصوم عن الفواحش والقاذورات، ولا يمنع ذلك من تزويجه بالنساء الحلال وغشيانهن وإيلادهن. بل قد يفهم وجود النسل له من دعاء زكريا المتقدم حيث قال هب لي من لدنك ذرية طيبة، كأنه قال ولدا له ذرية ونسل وعقب، الله سبحانه وتعالى أعلم. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا عيسى بن حماد زغبة ومحمد بن سلمة المرادي قال حدثنا حجاج عن سلمان بن القمري عن الليث بن سعد عن محمد بن عجلان عن القعقاع عن أبي صالح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ابن آدم يلقى الله بذنب قد أذنبه يعذبه عليه إن شاء أو يرحمه إلا يحيى بن زكريا، فإنه كان سيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. ثم أهوى النبي صلى الله عليه وسلم إلى قزاة من الأرض فأخذها وقال كان ذكره مثل هذه القزاة، قوله تعالى ونبيا من الصالحين، هذه بشارة.
هذا الحديث معذرة شيخنا، هذا الحديث متكرر، يعني هذا الحديث تقدم قبل ذلك في هذه النسخة متكرر.
نعم، وهو عقب عليه بأنه منكر. نكمل شيخنا،
تفضل شيخنا.
وقوله تعالى ونبيا من الصالحين، هذه بشارة ثانية بنبوة يحيى بعد البشارة بولادته، وهي أعلى من الأولى، كقوله تعالى لأم موسى إنا رادوا إليك وجاعلوه من المرسلين. فلما تحقق زكريا عليه السلام هذه البشارة أخذ يتعجب من وجود الولد منه بعد الكبر. قال تعالى قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر، قال أي الملك كذلك الله يفعل ما يشاء، أي هكذا أمر الله عظيم لا يعجزه شيء ولا يتعاظمه أمر. قال رب اجعل لي آية، أي علامة أستدل بها على وجود الولد مني. قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا، أي إشارة لا تستطيع النطق مع أنك سوي صحيح، كما في قوله تعالى ثلاث ليال سوية. ثم أمر بكثرة الذكر والشكر والتسبيح في هذه الحال، فقال واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. وسيأتي طرف آخر في بسط هذا المقام في أول سورة مريم إن شاء الله تعالى. وقوله تعالى وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. هذا إخبار من الله تعالى بما خاطبت به الملائكة مريم عليها السلام عن أمر الله لهم بذلك، أن الله قد اصطفاها أي اختارها لكثرة عبادتها وزهادتها وشرفها وطهرها من الأكدار والوساوس، واصطفاها ثانيا مرة بعد مرة لجلالتها على نساء العالمين. قال عبد الرزاق أنبانا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب في قوله تعالى إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، قال كان أبو هريرة يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير نساء ركبنا الإبل نساء قريش، أحناه على ولد في صغره وأرعاه على زوج في ذات يده، ولم تركب مريم بنت عمران بعيرا قط، لم يخرجوه من هذا الوجه سوى مسلم، فإنه رواه عن محمد بن رافع وعبد بن حميد كلاهما عن عبد الرزاق به. وقال هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن جعفر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خير نسائها مريم بنت عمران، وخير نسائها خديجة بنت خويلد. أخرجاه في الصحيحين من حديث هشام به مثله. وقال الترمذي: حدثنا أبو بكر بن زنجويه قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال حسبك من نساء العالمين مريم ابنة عمران، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد، وآسية امرأة فرعون. تفرد به الترمذي وصححه. وقال عبد الله بن أبي جعفر الرازي عن أبيه قال: قال كان ثابت البناني يحدث عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير نساء العالمين أربع: مريم بنت عمران، وآسية امرأة فرعون، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه ابن مردويه. وروى ابن مردويه من طريق شعبة عن معاوية بن قرة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا ثلاث: مريم بنت عمران، وآسية امرأة فرعون، وخديجة بنت خويلد، وفضل عائشة على النساء كفضل السريد على سائر الطعام. وقال ابن جرير: حدثني المثنى قال حدثنا آدم العسقلاني قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن مرة قال سمعت مرة الهمداني بحديث عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء ولم يكمن من النساء إلا مريم بنت عمران، وآسية امرأة فرعون. وقد أخرجه الجماعة إلا أبا داود من طرق عن شعبة به. ولفظ البخاري: كمل من الرجال كثير، ولم يكمن من النساء إلا آسية امرأة فرعون ومريم بنت عمران، وإن فضل عائشة على النساء كفضل السريد على سائر الطعام. وقد استقصيت طرق هذا الحديث وألفاظه في قصة عيسى بن مريم عليهما السلام في كتابنا البداية والنهاية، ولله الحمد والمنة. ثم أخبر تعالى عن الملائكة أنهم أمروها بكثرة العبادة والخشوع والخضوع والسجود والركوع والدؤوب في العمل لها لما يريد الله تعالى بها من الأمر الذي قدره وقضاه، مما فيه محنة لها ورفعة في الدارين بما أظهر الله تعالى فيها من قدرته العظيمة، حيث خلق منها ولدا من غير أب، فقال تعالى: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. أما القنوت فهو الطاعة في خشوع، كما قال تعالى: بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. وقد قال ابن أبي حاتم: حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن دراجا أبا السمح حدثه عن أبي الهيثم عن أبي سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل حرف في القرآن يذكر فيه القنوت فهو الطاعة. ورواه ابن جرير من حديث ابن لهيعة عن دراج به وفيه نكارة. وقال مجاهد: كانت مريم عليها السلام تقوم حتى تتورم كعباها، والقنوت هو طول الركوع في الصلاة، يعني امتثالا لقوله تعالى: يا مريم اقنتي لربك، بل قال الحسن: يعني اعبدي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، أي كوني منهم. وقال الأوزعي: ركدت في محرابها راكعة وساجدة وقائمة حتى نزل الماء الأصفر في قدميها رضي الله عنها. وقد ذكر الحافظ ابن عساكر في ترجمتها من طريق محمد بن يونس الكديمي وفيه مقال: حدثنا علي بن بحر بن بري حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزعي عن يحيى بن أبي كثير في قوله تعالى: يا مريم اقنتي لربك واسجدي، قال: سجدت حتى نزل الماء الأصفر في عينيها. وذكر ابن أبي الدنيا: حدثنا الحسن بن عبد العزيز قال: حدثنا ضمرة قال: حدثنا ضمرة عن ابن شوزب قال: كانت مريم عليها السلام تغتسل في كل ليلة، ثم قال تعالى للرسول عليه أفضل الصلوات والسلام بعدما أطلعه على جلية الأمر: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، أين قص عليك، وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، وما كنت لديهم إذ يختصمون، أي ما كنت عندهم يا محمد فتخبرهم عنهم معاينة عما جرى، بل أطلعك الله على ذلك كأنك كنت حاضرا وشاهدا لما كان من أمرهم حين اقترعوا في شأن مريم أيهم يكفلها، وذلك لرغبتهم في الأجر. قال ابن جرير حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال حدثني حجاج عن ابن جريج عن القاسم بن أبي بزة أنه أخبره عن عكرمة وأبي بكر عن عكرمة قال عن عكرمة قال ثم خرجت بها يعني أم مريم بمريم تحملها في خراقها إلى بني الكاهن ابن هارون أخي موسى عليهم السلام قال وهم يومئذ يلون في بيت المقدس ما يلي الحجبة من الكعبة فقالت لهم دونكم هذه النذيرة فإني حررتها وهي ابنتي ولا تدخل الكنيسة حائض وأنا لا أردها إلى بيتي فقال هذه ابنة إمامنا وكان عمران يأمهم في الصلاة وصاحب قرباننا فقال زكريا ادفعوها إلي فإن خالتها تحتي فقالوا لا تطيب أنفسنا هي ابنة إمامنا فذلك حين اقترعوا بأقلامهم عليها التي يكتبون بها التوراة فقرعهم زكريا فكفلها وقد ذكر عكرمة أيضا والسدي وقتادة والربيع بن أنس وغير واحد دخل حديث بعضهم في بعض أنهم دخلوا إلى نهر الأردن واقترعوا هنالك على أن يلقوا أقلامهم فيه فأيهم ثبت في جرية الماء فهو كافلها فألقوا أقلامهم فاحتملها الماء إلا قلم زكريا ثبت ويقال إنه ذهب صعدا يشق جرية الماء وكان مع ذلك كبيرهم وسيدهم وعالمهم وإمامهم ونبيهم صلوات الله وسلامه عليه وسائر النبيين والمرسلين.
حسبك شيخ مصطفى. جزاك الله خيرا.
أحسن الله إليكم سيدنا.
اللهم أجل.
قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم بإسنادكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى قال قوله تعالى قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت رب أن يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يفعل له كن فيكون هذه بشارة من الملائكة لمريم عليه السلام بأن سيوجد منها ولد عظيم له شأن كبير قال الله تعالى إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه أي بولد يكون وجوده بكلمة من الله أي بقوله له كن فيكون وهذا تفسير قوله تعالى مصدقا بكلمة من الله كما ذكره الجمهور على ما سبق بيانه اسمه المسيح عيسى بن مريم أي يكون مشهورا بهذا في الدنيا يعرفه المؤمنون بذلك وسمي المسيح قال بعض السلف لكثرة سياحته وقيل لأنه كان مسيح القدمين أي لا أخمص لهما وقيل لأنه كان إذا مسح أحد من ذوي العاهة برئ بإذن الله تعالى وقوله تعالى عيسى بن مريم نسبة له إلى أمه حيث لا أب له وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين أي له وجاهة ومكانة عند الله في الدنيا بما يوحيه الله إليه من الشريعة وينزل عليه من الكتاب وغير ذلك مما منحه به وفي الدار الآخرة يشفع عند الله في من يأذن له فيه فيقبل منه أسوة بإخوانه من أولي العزم صلوات الله عليهم وقوله تعالى ويكلم الناس في المهد وكهلا أن يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له في حال صغره معجزة وآية وفي حال كهوليته حين يوحي الله إليه بذلك ومن الصالحين أي في قوله وعمله له علم صحيح وعمل صالح قال محمد بن إسحاق عن يزيد بن عبد الله بن قصيط عن محمد بن شرحبيل عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تكلم مولود في صغره إلا عيسى وصاحب جريج وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو الصقر يحيى بن محمد بن قزعة قال حدثنا الحسين يعني المروزي قال حدثنا جرير يعني ابن حازم عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة عيسى وصبي كان في زمن جريج وصبي آخر فلما سمعت بشارة الملائكة لها بذلك عن الله عز وجل قالت في مناجاتها رب أن يكون لي ولد ولم يمسسني بشر تقول كيف يوجد هذا الولد مني وأنا لست بذات زوج ولا من عزمي أن أتزوج ولست بغيا حاشا لله. فقال لها الملك عن الله عز وجل في جواب هذا السؤال: كذلك الله يخلق ما يشاء، أي هكذا أمر الله عظيم لا يعجزه شيء. وصرحها هنا بقوله يخلق ولم يقل يفعل كما في قصة زكريا، بل نصها هنا على أنه يخلق لئلا يبقى شبهة، وأكد ذلك بقوله تعالى وأكد ذلك بقوله: إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، أي فلا يتأخر شيئا بل يوجد عقيب الأمر بلا مهلة، كقوله تعالى: وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، أي إنما نأمر مرة واحدة لا مثنوية فيها، فيكون ذلك الشيء سريعا كلمح بالبصر. قوله تعالى: ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم، أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله، وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم، إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين، ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون، إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. يقول تعالى مخبرا عن تمام بشارة الملائكة لمريم بابنها عيسى عليه السلام أن الله يعلمه الكتاب والحكمة، الظاهر أن المراد بالكتاب هاهنا الكتابة، والحكمة تقدم الكلام على تفسيرها في سورة البقرة، والتوراة والإنجيل، فالتوراة هو الكتاب الذي أنزله الله على موسى بن عمران، والإنجيل الذي أنزله الله على عيسى عليهما السلام، وقد كان عيسى عليه السلام يحفظ هذا وهذا. وقوله تعالى: ورسولا إلى بني إسرائيل، أي ويجعله رسولا إلى بني إسرائيل قائلا لهم: أني قد جئتكم بآية من ربكم، أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. وكذلك كان يفعل، يصور من الطين شكل طير ثم ينفخ فيه فيطير عيانا بإذن الله عز وجل الذي جعل هذا معجزة يدل على أن الله أرسله. وأبرئ الأكمه، قيل هو الذي يبصر نهارا ولا يبصر ليلا، وقيل بالعكس، وقيل هو الأعشى، وقيل الأعمش، وقيل هو الذي يولد أعمى، وهو أشبه، لأنه أبلغ في المعجزة وأقوى في التحدي، والأبرص معروف. وقوله تعالى: وأحيي الموتى بإذن الله، قال كثير من العلماء: بعث الله كل نبي من الأنبياء بمعجزة تناسب أهل زمانه، فكان الغالب على زمان موسى عليه السلام السحر وتعظيم السحرة، فبعثه الله بمعجزة بهرت الأبصار وحيرت كل سحار، فلما استيقنوا أنها من عند العظيم الجبار انقادوا للإسلام وصاروا من الأبرار. وأما عيسى عليه السلام فبعث في زمن الأطباء وأصحاب علم الطبيعة، فجاءه من الآيات بما لا سبيل لأحد إليه إلا أن يكون مؤيدا من الذي شرع الشريعة، فمن أين للطبيب قدرة على إحياء الجماد أو على مداواة الأكمه والأبرص وبعث من هو في قبره رهين إلى يوم التناد. وكذلك محمد صلى الله عليه وسلم بعثه الله في زمن الفصحاء والبلغاء ونحارير الشعراء، فأتاهم بكتاب من الله عز وجل لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا مثله أو بعشر سور من مثله أو بسورة من مثله لم يستطيعوا أبدا ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، وما ذاك إلا لأن كلام الرب لا يشبهه كلام الخلق أبدا. وقوله تعالى: وأنبئكم بما تأكلون،
إلا لأن كلام الرب
إلا لأن كلام الرب لا يشبهه كلام الخلق أبدا
كلامه
إلا لأن كلام الرب لا يشبهه كلام الخلق أبدا
لا العكس، كلام الرب عز وجل.
نعم، صحيح. نعم.
والثانية
إلا
كلام الخلق.
نعم، أحسن الله إليك. وما ذاك إلا لأن كلام الرب لا يشبهه كلام الخلق أبدا. وقوله تعالى: وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم، أي أخبركم بما أكل أحدكم الآن وما هو مدخر له في بيته لغده، إن في ذلك، أي في ذلك كله، لآية لكم، أي على صدقي فيما جئتكم به إن كنتم مؤمنين. وقوله تعالى: ومصدقا لما بين يدي من التوراة، أي مقرر لهم ومثبت، ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، فيه دلالة على أن عيسى عليه السلام نسخ بعض شريعة التوراة، وهو الصحيح من القولين، ومن العلماء من قال لم ينسخ منها شيئا، وإنما أحل لهم بعض ما كانوا يتنازعون فيه فأخطأوا، فكشف لهم عن المغطى في ذلك كما قال في الآية الأخرى: ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه والله أعلم. ثم قال تعالى: وجئتكم بآية من ربكم، أي بحجة ودلالة على صدقي فيما أقوله لكم، فاتقوا الله وأطيعون. إن الله ربي وربكم فاعبدوه، أي أنا وأنتم سواء في العبودية له والخضوع والاستكانة إليه، هذا صراط مستقيم. قوله تعالى: فلما أحس عيسى منهم الكفر قال: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، ومكروا ومكر الله، والله خير الماكرين. يقول تعالى: فلما أحس عيسى، أي استشعر منهم التصميم على الكفر والاستمرار على الضلال، قال: من أنصاري إلى الله؟ قال مجاهد: أي من يتبعني إلى الله. وقال سفيان الثوري وغيره: من أنصاري مع الله؟ وقول مجاهد أقرب، والظاهر أنه أراد من أنصاري في الدعوة إلى الله، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في مواسم الحج قبل أن يهاجر: من رجل يؤويني على أن أبلغ كلام ربي؟ فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي، حتى وجد الأنصار فآووه ونصروه، وهاجر إليهم فآسوه ومنعوه من الأسود والأحمر. وهكذا عيسى ابن مريم انتدب له طائفة من بني إسرائيل فآمنوا به وآزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه. ولهذا قال تعالى مخبرا عنهم: قال الحواريون: نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. الحواريون قيل كانوا قصارين، وقيل سموا بذلك لبياض ثيابهم، وقيل صيادين. والصحيح أن الحواري الناصر، كما ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ندب الناس يوم الأحزاب فانتدب الزبير ثم ندبهم، فانتدب الزبير ثم ندبهم، فانتدب الزبير فقال: إن لكل نبي حواريا وإن حواري الزبير. فقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن سماك عن كلمة عن ابن عباس في قوله تعالى: فاكتبنا مع الشاهدين، قال: مع أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا إسناد جيد. ثم قال تعالى مخبرا عن ملأ بني إسرائيل فيما هم به من الفتك بعيسى عليه السلام وإرادته بالسوء والصلب، حين تمالأوا عليه ووشوا به إلى ملك ذلك الزمان وكان كافرا، فأنهوا إليه أن ها هنا رجلا يضل الناس ويصدهم عن طاعة الملك ويفند الرعايا ويفرق بين الأب وابنه إلى غير ذلك مما تقلدوه في رقابهم ورموه به من الكذب، وأنه ولد زانية، حتى استثار غضب الملك فبعث في طلبه من يأخذه ويصلبه وينكل به. فلما أحاطوا بمنزله وظنوا أنهم قد ظفروا به، نجاه الله من بينهم ورفعه من روزنة ذلك البيت إلى السماء، وألقى الله شبهه على رجل ممن كان عنده في المنزل، فلما دخل أولئك اعتقدوه في ظلمة الليل عيسى عليه السلام، فأخذوه أهله وصلبوه ووضعوا على رأسه الشوك، وكان هذا من مكر الله بهم، فإنه نجى نبيه ورفعه من بين أظهرهم وتركه في ضلالهم يعمهون، يعتقدون أنهم قد ظفروا بطلبتهم وأسكن الله في قلوبهم قسوة وعنادا للحق ملازما لهم، وأورثهم ذلة لا تفارقهم إلى يوم التناد. ولهذا قال تعالى: ومكروا ومكر الله، والله خير الماكرين. قوله تعالى: إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة، ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم، والله لا يحب الظالمين. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. اختلف المفسرون في قوله تعالى: إني متوفيك ورافعك إلي، فقال قتلة وغيره: هذا من المقدم والمؤخر، تقديره: إني رافعك إلي ومتوفيك، يعني بعد ذلك. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: إني متوفيك أي مميتك. وقال محمد بن إسحاق عمن لا يتهم عن وهب بن منبه قال: توفاه الله 3 ساعات من النهار حين رفعه الله إليه. وقال ابن إسحاق: والنصارى يزعمون أن الله توفاه 7 ساعات ثم أحياه. وقال إسحاق بن بشر عن إدريس عن وهب: أماته الله 3 أيام ثم بعثه ثم رفعه. وقال مطر للوراق: متوفيك من الدنيا وليس بوفاة موت. وكذا قال ابن جرير: توفيه هو رفعه. وقال الأكثرون: المراد بالوفاة ها هنا النوم، كما قال تعالى: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. وقال تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليه الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا قام من النوم: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. وقال الله تعالى: وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، وقولهم: إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله، إلى قوله تعالى: وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه، وكان الله عزيزا حكيما. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. والضمير في قوله تعالى قبل موته عائد على عيسى عليه السلام، أي وإن من أهل الكتاب إلا يؤمن بعيسى قبل موت عيسى.
وإن من أهل الكتاب
أحسن الله إليك. وإن من أهل الكتاب إلا يؤمن بعيسى
إن بمعنى ما يعني.
نعم، أحسن الله إليك.
أنت إلا زيد. نعم.
الله عليه. وإن من أهل الكتاب إلا يؤمن بعيسى قبل موت عيسى، وذلك حين ينزل إلى الأرض قبل يوم القيامة على ما سيأتي بيانه، فحينئذ يؤمن بها أهل الكتاب كلهم، لأنه يضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا أحمد بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه قال حدثنا الربيع بن أنس عن الحسن أنه قال في قوله تعالى: إني متوفيك، يعني وفاة المنام، رفعه الله في منامه. قال الحسن: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لليهود: إن عيسى لم يمت وإنه راجع إليكم قبل يوم القيامة. وقوله تعالى: ومطهرك من الذين كفروا، أي برفع إياك إلى السماء، وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. وهكذا وقع، فإن المسيح عليه السلام لما رفعه الله إلى السماء تفرقت أصحابه شيعا بعده، فمنهم من آمن بما بعثه الله به على أنه عبد الله ورسوله وابن أمته، ومنهم من غلا فيه فجعله ابن الله، وآخرون قالوا هو الله، وآخرون قالوا هو ثالث ثلاثة. وقد حكى الله مقالاتهم في القرآن ورد على كل فريق، فاستمروا كذلك قريبا من 300 سنة، ثم نبع لهم ملك من ملوك اليونان يقال له قسطنطين، فدخل في دين النصرانية، قيل حيلة ليفسده فإنه كان فيلسوفا، وقيل جهلا منه، إلا أنه بدل لهم دين المسيح وحرف.
حيلة يفسده.
نعم.
حيلة.
نعم. أحسن الله إليكم. فدخل في دين النصرانية نعم، قيل حيلة ليفسده فإنه كان فيلسوفا، وقيل جهلا منه، إلا أنه بدل لهم دين المسيح وحرفه وزاد فيه ونقص منه، ووضعت له القوانين والأمانة الكبيرة التي هي الخيانة الحقيرة، وأحل في زمانه لحم الخنزير، وصلوا له إلى المشرق، وصوروا له الكنائس، وزادوا في صيامهم 10 أيام من أجل ذنب ارتكبه فيما يزعمون. وصار دين المسيح دين قسطنطين، إلا أنه بنى لهم من الكنائس والمعابد والصوامع والديارة ما يزيد على 12,000 معبد، وبنى المدينة المنسوبة إليه، واتبعه الطائفة الملكية منهم، وهم في هذا كله قاهرون لليهود أيدهم الله عليهم، لأنهم
وهم في
يعبرون
هذا
الله
كله
عليهم. وهم في نعم أحسن الله لي. وهم في هذا كله قاهرون لليهود أيدهم الله عليهم، لأنهم أقرب إلى الحق منهم، وإن كان الجميع كفار عليهم لعائن الله. فلما بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم، فكان من آمن به يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله على الوجه الحق، كانوا هم أتباع كل نبي على وجه الأرض، إذ قد صدقوا الرسول النبي الأمي خاتم الرسل وسيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، الذي دعاهم إلى التصديق بجميع الحق، فكانوا أولى بكل نبي من أمته الذين يزعمون أنهم على ملته وطريقته مع ما قد حرفوا وبدلوا. ثم لو لم يكن شيء من ذلك لكان قد نسخ الله بشريعته شريعة جميع الرسل بما بعث به محمد صلى الله عليه وسلم من الدين الحق الذي لا يغير ولا يبدل إلى قيام الساعة، الذي لا يغير ولا يبدل إلى قيام الساعة، ولا يزال قائما منصورا ظاهرا على كل دين. فلهذا فتح الله لأصحابه مشارق الأرض ومغاربها، واحتازوا جميع الممالك، ودانت لهم جميع الدول، وكسروا كسرى، وقصروا قيصر، وسلبوهما كنوزهما،
وقصروا نعم.
وقصروا قيصر وسلبوهما كنوزهما وأنفقت في سبيل الله، كما أخبرهم بذلك نبيهم عن ربهم عز وجل في قوله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، الآية. ولهذا لما كانوا هم المؤمنين بالمسيح حقا سلبوا النصارى بلاد الشام وأجلوهم إلى الروم، فلجأوا إلى مدينتهم القسطنطينية، ولا يزال الإسلام وأهله فوقهم إلى يوم القيامة. وقد أخبر الصادق المصدوق أمته بأن آخرهم سيفتحون القسطنطينية ويستفيئون ما فيها من الأموال، ويقتلون الروم مقتلة عظيمة جدا لم يرى الناس مثلها ولا يرون بعدها نظيرها. وقد جمعت في هذا جزءا مفردا، ولهذا قال تعالى: وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم، أي يوم القيامة، فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة، وما لهم من ناصرين. وكذلك فعل تعالى بمن كفر بالمسيح من اليهود أو غلا فيه وأطراه من النصارى، عذبهم في الدنيا بالقتل والسبي وأخذ الأموال وإزالة الأيدي عن الممالك، وفي الدار الآخرة عذابهم أشد وأشق، وما لهم من الله من واق. قوله تعالى: وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم، أي في الدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة، في الدنيا بالنصر والظفر، وفي الآخرة بالجنات العاليات، والله لا يحب الظالمين. ثم قال تعالى: ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم، أي هذا الذي قصصناه عليك يا محمد في أمر عيسى ومبدأ ميلاده وكيفية أمره هو مما قاله الله تعالى وأوحاه إليك ونزله عليك من اللوح المحفوظ، فلا مرية فيه ولا شك، كما قال تعالى في سورة مريم: ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون، ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وها هنا قال تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من مثل
الإمام ابن
آدم خلقه.
كثير رحمه الله تعالى توفي في أواخر القرن الثامن في 774 هجرية، وقال هذا الكلام: ولا يزال الإسلام وأهله فوقهم إلى يوم القيامة. وقد أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أمته بأن آخرهم بعد هذا الكلام تقريبا يعني قرن من الزمان، في سنة 857 حصل الفتح العثماني عن محمد. نعم
أحسن الله إليك. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إن هذا لهو القصص الحق، وما من إله إلا الله، وإن الله لهو العزيز الحكيم، فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. يقول تعالى: إن مثل عيسى عند الله في قدرة الله تعالى، حيث خلقه من غير أب، كما كمثل آدم، فإن الله تعالى خلقه من غير أب ولا أم، بل خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. والذي خلق آدم قادر على خلق عيسى بطريق الأولى والأحرى، وإن جاز ادعاء البنوة في عيسى بكونه مخلوقا من غير أب فجواز ذلك في آدم بالطريق الأولى، ومعلوم بالاتفاق أن ذلك باطل، فدعواهم في عيسى أشد بطلانا وأظهر فسادا. ولكن الرب عز وجل أراد أن يظهر قدرته لخلقه حين خلق آدم لا من ذكر ولا من أنثى، وخلق حواء من ذكر بلا أنثى، وخلق عيسى من أنثى بلا ذكر، كما خلق بقية البرية من ذكر وأنثى. ولهذا قال تعالى في سورة مريم: ولنجعله آية للناس. وقال ها هنا الحق من ربك فلا تكن من الممترين، أي هذا القول هو الحق في عيسى الذي لا محيد عنه ولا صحيح سواه، وماذا بعد الحق إلا الضلال. ثم قال تعالى: آمن رسوله صلى الله عليه وسلم أن يباهل من عاند الحق في أمر عيسى بعد ظهور البيان، فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، أي نحضرهم في حال المباهلة، ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين، أي نلتعن فنجعل لعنة الله على الكاذبين، أي منا أو منكم. وكان سبب نزول هذه المباهلة وما قبلها من أول السورة إلى هنا في وفد نجران أن النصارى حين قدموا فجعلوا يحاجون في عيسى ويزعمون فيه ما يزعمون من البنوة والإلهية، فأنزل الله صدر هذه السورة ردا عليهم كما ذكره الإمام محمد بن إسحاق بن يسار وغيره. قال ابن إسحاق في سيرته المشهورة وغيره: وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد نصارى نجران 60 راكبا فيهم 14 رجلا من أشرافهم يؤول إليهم أمرهم وهم العاقب، واسمه عبد المسيح والسيد وهو الأيهم، وأبو حارثة بن علقمة أخو بكر بن وائل وأويس الحارث وزيد وقيس ويزيد ونبيه وخويلد وعمر وخالد وعبد الله ويوحنس. وأمر هؤلاء يؤول إلى 3 منهم وهم العاقب، وكان أمير القوم وذا رأيهم وصاحب مشورتهم والذي لا يصدرون إلا عن رأيه والسيد، وكان عالمهم وصاحب رحلهم ومجتمعهم، وأبو حارثة بن علقمة وكان أسقفهم وحبرهم وإمامهم وصاحب مدارسهم، وكان رجلا من العرب من بني بكر بن وائل، ولكنه تنصر عظمته الروم وملوكها وشرفوه وبنوا له الكنائس ومولوه وأخدموه لما يعلمونه من صلابته في دينهم، وقد كان يعرف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وشأنه وصفته بما علمه من الكتب المتقدمة جيدا، ولكن احتمله جهله على الاستمرار في النصرانية لما يرى من تعظيمه فيها ووجاهته عند أهلها. قال ابن إسحاق: وحدثني محمد بن جعفر بن الزبير قال: قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فدخلوا عليه مسجده حين صلى العصر، عليهم ثياب الحبرات جبب وأردية في جمال رجال بني الحارث بن كعب، جبب وأردية شيخنا،
عليهم ثياب الحبارات جبب وأردية.
أحسن الله إليكم. عليهم ثياب الحبرات جبب وأردية في جمال رجال بني الحارث بن كعب،
في
قال يقول
جمال
بعض من رآهم، أحسن الله إليكم، في جمال رجال
الصيام.
بني الحارث بن كعب، أحسن الله إليكم، قال يقول بعض من رآه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأينا بعدهم وفدا مثلهم، وقد حانت صلاتهم فقاموا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلون، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوهم فصلوا إلى المشرق. قال: فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم أبو حارثة بن علقمة والعاقب عبد المسيح أو السيد الأيهم، وهم من النصرانية على دين الملك مع اختلاف أمرهم، يقولون هو الله، ويقولون هو ولد الله، ويقولون هو الثالث ثلاثة، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وكذلك قول النصرانية، فهم يحتجون في قولهم هو الله بأنه كان يحيي الموتى ويبرئ الأسقام ويخبر بالغيوب ويخلق من الطين كهيئة الطير ثم ينفخ فيه فيكون طيرا، وذلك كله بأمر الله وليجعله آية للناس. ويحتجون في قولهم بأنه ابن الله يقولون لم يكن له أب يعلم وقد تكلم في المهد بشيء لم يصنعه أحد من بني آدم قبله، ويحتجون في قولهم بأنه ثالث ثلاثة من قول الله تعالى فعلنا وأمرنا وخلقنا وقضينا، فيقول هذا قول الله عنده شيخنا.
نعم، يقصد هنا يعني إني فعلنا للجمع وأمرنا للجمع وخلقنا للجمع وقضينا للجمع. نحن هي نعظم لنفسه، وهم يقولون لا هم، ولذلك هم ثلاثة.
أحسن الله فيك. فيقولون لو كان واحدا ما قال إلا فعلت وقضيت وأمرت وخلقت، ولكنه هو وعيسى ومريم، وفي كل ذلك من قولهم قد نزل القرآن. فلما كلمه الحمران
تعالى
قال
الله
له
وتقدس وتنزه عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا، والحمد لله على دينه. نعم.
فلما كلمه الحمران قال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلما؟ قال
لما
قد أسلم.
كلمه الحمراني.
نعم، أحسن الله إليك. فلما كلمه الحمران قال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلما؟ قال قد أسلمنا. قال إنكما لم تسلما فأسلما؟ قال بلى قد أسلمنا قبلك. قال كذبتما يمنعكما من الإسلام دعاؤكما لله ولدا وعبادتكما الصليب وأكلكما الخنزير. قال فمن أبوه يا محمد؟ قال فصمد. فمن أبوه؟
يسألون عن والد عيسى يعني.
نعم. قال فمن أبوه يا محمد صلى الله عليه وسلم؟ فصمت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهما فلم يجبهما. فأنزل الله في ذلك من قولهم واختلاف أمرهم صدر سورة آل عمران إلى 84 آية منها. ثم تكلم ابن إسحاق على
وصمت رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا هو دليل نبوته ورسالته، إذ لا ينطق صلى الله عليه وسلم من عند نفسه، بل ينتظر خبر ربه عز وجل. وقد تكرر ذلك في مواقف عدة ينتظر، وفيها قول الله تعالى في سورة الكهف كما سيأتي معنا إن شاء الله: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا. هذا كله من علائم نبوته صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليك. ثم تكلم ابن اسحاق على التفسير الى ان قال: فلما اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر من الله والفصل من القضاء بينه وبينهم، وامر بما امر به من ملاعنتهم ان ردوا ذلك عليه، دعاهم الى ذلك فقالوا: يا ابا القاسم، دعنا ننظر في امرنا ثم ناتيك بما نريد ان نفعل فيما دعوتنا اليه. فانصرفوا عنه ثم خلوا بالعاقب وكان ذا رايهم، فقالوا: يا عبد المسيح، ماذا ترى؟ فقال: والله يا معشر النصارى، لقد عرفتم ان محمدا لنبي مرسل، ولقد جاءكم بالفصل من خبر صاحبكم، ولقد علمتم انه ما لاعن قوم نبيا قط فبقي كبيرهم ولا نبت صغيرهم، وانه للاستئصال منكم ان فعلتم، فإن كنتم قد أبيتم إلا إلف دينكم والإقامة على ما أنتم عليه من القول في صاحبكم، فوادعوا الرجل وانصرفوا إلى بلادكم. فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا أبا القاسم، قد رأينا ألا نلاعنك ونتركك على دينك ونرجع إلى على ديننا، ولكن ابعث معنا رجلا من أصحابك ترضاه لنا يحكم بيننا في أشياء اختلفنا فيها من أموالنا، فإنكم عندنا رضا. قال محمد بن جعفر: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ائتوني العشية أبعث معكم القوي الأمين. فكان عمر بن الخطاب يقول: ما أحببت الإمارة قط حبي إياها يومئذ، رجاء أن أكون صاحبها. فرحت إلى الظهر مهجرا.
ائتوني العشية أبعث معكم.
نعم، أحسن الله لكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ائتوني العشية أبعث معكم القوي الأمين. فكان عمر بن الخطاب يقول: ما أحببت
القوي الأمين.
أبعث معكم القوي الأمين. فكان عمر بن الخطاب يقول: ما أحببت الإمارة قط حبي إياها يومئذ، رجاء أن نكون صاحبها. فرحت إلى الظهر مهجرا، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر سلم، ثم نظر عن يمينه وعن يساره، فجعلت أتطاول له ليراني، فلم يزل يلتمس ببصره حتى رأى أبا عبيدة بن الجراح فدعاه: اخرج معهم فاقض بينهم بالحق فيما اختلفوا فيه. قال عمر: فذهب بها أبو عبيدة رضي الله عنهم. وقد روى ابن مردويه من طريق محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج أن وفد أهل نجران قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه
رافع
بينهم. قال
ابن
ابن
خديج.
عن رافع بن خديج أن وفد أهل نجران قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه، إلا أنه قال في الأشراف: كانوا 12، وذكر بقيته بأطوال من هذا السياق وزيادات أخر. وقال البخاري: حدثنا عباس بن الحسين قال حدثنا يحيى بن آدم عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن صلة بن زفر عن حذيفة قال: جاء العاقب والسيد صاحب نجران إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدان أن يلاعنا. قال: فقال أحدهما لصاحبه: لا تفعل، فوالله إن كان نبيا فلاعناه، لا نفلح نحن ولا عاقبنا من بعدنا. قال: إنا نعطيك ما سألتنا، وابعث معنا.
نحن ولا عقبنا.
والله لا تفعل، فوالله إن كان نبيا فلعنه، لا نفلح نحن ولا عاقبنا من بعدنا. قال: إنا نعطيك ما سألتنا، وابعث معنا رجلا أمينا، ولا تبعث معنا إلا أمينا. فقال: لا أبعثن معكم رجلا أمينا حق أمين. فاستشرف لها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: قم يا أبا عبيدة بن الجراح. فلما قام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا أمين هذه الأمة رضي الله عنه. ورواه البخاري وأيضا مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه من طرق عن أبي إسحاق السبيعي عن صلة عن حذيفة بنحوه. وقد رواه أحمد والنسائي وابن ماجه من حديث إسرائيل عن أبي إسحاق عن صلة عن ابن مسعود بنحوه. وقال البخاري: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن خالد عن أبي قلابة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم: لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. وقال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل بن يزيد الرقي أبو يزيد قال حدثنا فرات عن عبد الكريم بن مالك الجزري عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال أبو جهل: إن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عند الكعبة لآتينه حتى أطأ على عنقه. قال: فقال: لو فعل لأخذته الملائكة عيانا، ولو أن اليهود تمنوا الموت لماتوا ورأوا مقاعدهم من النار، ولو خرج الذين يباهلون رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجعوا لا يجدون مالا ولا أهلا. وقد رواه الترمذي والنسائي من حديث عبد الرزاق عن معمر عن عبد الكريم به. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وقد روى البيهقي في دلائل النبوة قصة وفد نجران مطولة جدا، ولنذكره فإن فيه فوائد كثيرة وفيه غرابة وفيه مناسبة لهذا المقام. قال البيهقي: حدثنا أبو عبد الله الحافظ أبو سعيد محمد بن موسى بن الفضل قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس بن بكير عن سلمة ابن عبد يسوع عن أبيه عن جده قال: يونس وكان نصرانيا فأسلم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل نجران قبل أن ينزل عليه قس سليمان: باسم إله إبراهيم إسحاق ويعقوب من محمد النبي رسول الله إلى أسقف نجران وأهل نجران سلم أنتم، فإني أحمد إليكم إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب، أما بعد فإني أدعوكم إلى عبادة الله من إلى عبادة الله من عبادة العباد، وأدعوكم إلى ولاية الله من ولاية العباد، فإن أبيتم فالجزية، فإن أبيتم آذنتكم بحرب والسلام. فلما أتى الأسقف الكتاب فقرأه فضع به وذعره ذعرا شديدا، وبعث إلى رجل من أهل نجران يقال له شراحبيل بن وداعة، وكان من همدان، ولم يكن أحد يدعى إذا نزلت معضلة قبله، لا الأيهم ولا السيد ولا العاقب. ماذا فعل؟ أحسن الله إليك. إذا نزلت معضلة قبله، لا الأيهم ولا السيد ولا العاقب. فدفع الأسقف كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شرحبيل فقرأه، فقال الأسقف: يا أبا مريم، ما رأيك؟ فقال شرحبيل: قد علمت ما وعد الله إبراهيم في ذرية إسماعيل من النبوة، فما يؤمن أن يكون هذا هو ذاك الرجل؟ ليس لي في النبوة رأي، ولو كان أمر من أمور الدنيا لأشرت عليك فيه برأيي وجاهدت لك. فقال له الأسقف: تنحى فاجلس. فتنحى شرحبيل فجلس ناحية، فبعث الأسقف إلى رجل من أهل نجران يقال له عبد الله بن شرحبيل، وهو من ذي أصبح من حمير، فأقرأه الكتاب وسأله عن الرأي فيه، فقال له مثل قول شرحبيل. فقال له الأسقف: فاجلس فتنحى. فجلس ناحية، وبعث الأسقف إلى رجل من أهل نجران يقال له جبار بن الفيض من الحارث
ضبط
بن
هذه
الربيع.
الكلمة الأسقف. الأسقف، نعم، سواء بسكون أو بشدة في الفاء، أو أسقف.
أحسن الله إليكم. وبعث الأسقف إلى رجل من أهل نجران يقال له جبار بن فيض من بني الحارث بن كعب أحد بني الحماس، فأقرأه الكتاب وسأله عن الرأي فيه، فقال له مثل قول شرحبيل وعبد الله. فأمره الأسقف فتنحى فجلس ناحية، فلما اجتمع الرأي منهم على تلك المقالة جميعا أمر. نعم سيدنا.
أمره، نعم،
فأمره الأسقف،
نعم، فاعل يعني، أمره الأسقف
نعم
فتحها.
نعم أحسن الله إليك. فلما اجتمع الرأي منهم على
جميل.
تلك المقالة جميعا يعني أمر الأسقف بالناقوس فضرب به ورفعت النيران والمسوح في الصوامع، وكذلك كانوا يفعلون إذا فزعوا بالنهار، وإذا كان فزعهم ليلا ضربوا بالناقوس ورفعت النيران في الصوامع. فاجتمعوا حين ضرب بالناقوس ورفعت المسوح أهل الوادي أعلاه وأسفله، وطول الوادي مسيرة يوم للراكب السريع، وفيه 73 قرية وعشرون ومائة ألف ومائة ألف مقاتل. فقرأ عليهم كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألهم عن الرأي فيه، فاجتمع رأي أهل الرأي منهم على أن يبعثوا شرحبيل بن وداعة الهمدانية وعبد الله بن شرحبيل الأصبحي وجبار بن فيض الحارثي فيأتونهم بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق الوفد حتى إذا كانوا بالمدينة وضعوا ثياب السفر عنهم ولبسوا حللا لهم يجرونها من حبرة وخواتيم الذهب، ثم انطلقوا حتى أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلموا عليه فلم يرد عليهم، وتصدوا لكلامه نهارا طويلا فلم يكلمهم عليهم تلك الحلل وخواتيم الذهب. فانطلقوا يتبعون عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف، وكان معرفة لهم، فوجدوهما في ناس من المهاجرين والأنصار في مجلس، فقالوا: يا عثمان ويا عبد الرحمن، إن نبيكم كتب إلينا بكتاب فأقبلنا مجيبين له، فأتيناه فسلمنا عليه فلم يرد سلامنا، وتصدينا لكلامه نهارا طويلا فأعيانا أن يكلمنا، فما الرأي منكما؟ أترون أن نرجع؟ فقال لعلي بن أبي طالب وهو في القوم: ما ترى يا أبا الحسن في هؤلاء القوم؟ فقال علي لعثمان ولعبد الرحمن: أرى أن يضعوا حللهم هذه وخواتيمهم ويلبسوا ثياب سفرهم ثم يعودا إليه. ففعلوا فسلموا فرد سلامهم، ثم قال: والذي بعثني بالحق لقد أتوني المرة الأولى وإن إبليس لمعهم. ثم سألهم ما سألوه، فلم تزل بهم وبهم المسألة حتى قالوا: ما تقول في عيسى؟ فإنا نرجع إلى قومنا ونحن نصارى، يسرنا إن كنت نبيا أن نسمع ما تقول فيه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما عندي فيه شيء يومي هذا، فأقيم حتى أخبركم بما يقول لي ربي في عيسى. فأصبح الغد وقد أنزل الله تعالى هذه الآية: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فأبوا أن يقروا بذلك. فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد بعدما أخبرهم الخبر، أقبل مشتملا على الحسن والحسين في خميل له، وفاطمة تمشي عند ظهره للملاعنة، وله يومئذ عدة نسوة. فقال شرحبيل لصاحبيه: وقد علمتما أن الوادي إذا اجتمع أعلاه وأسفله لم يردوا ولم يصدروا إلا عن رأيي، وإني والله أرى أمرا ثقيلا، والله لئن كان هذا الرجل ملكا مبعوثا فكنا أول العرب طعن في عينيه ورد عليه أمره، لا يذهب لنا من صدره ولا من صدور أصحابه حتى يصيبنا بجائحة، وإنا لأدنى العرب منهم جوارا، ولئن كان هذا الرجل نبيا مرسلا فلعناه ولا يبقى على وجه الأرض منا شعر ولا ظفر إلا هلك. فقال له صاحبه: يا أبا مريم، فما الرأي؟ فقال: أرى أن أحكمه، فإني أرى رجلا لا يحكم شططا أبدا. فقال له: أنت وذاك. فقال: فلقي شرحبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: إني قد رأيت خيرا من ملاعنتك. فقال: وما هو؟ فقال: حكمك اليوم إلى الليل وليلتك إلى الصباح، فمهما حكمت فينا فهو جائز. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعل وراءك أحدا يثرب عليه. فقال شرحبيل: سل صاحبي فاسألهما. فقال: ما يريد الوالي؟
إني قد رأيت خيرا من ملاعنتك. فقال: وما هو؟ فقال: حكمك اليوم إلى الليل حكمك. نعم. فمهما حكمت فينا فهو جائز. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعل وراءك أحدا يسرب عليك.
نعم. أحسن الله إليك.
نعم.
فقال شرحبيل: سل صاحبي فسألهما. فقال: ما يرد الوادي ولا يصدر إلا عن رأي شرحبيل. فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يلاعنهم حتى إذا كان الغد أتوه فكتب لهم هذا الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما كتب محمد للنبي رسول الله نجران إن كان عليهم حكمه في كل ثمرة وكل صفراء وبيضاء وسوداء ورقوع فاضل عليهم، وترك ذلك كله لهم على 1000 حلة، في كل رجب 1000 حلة، وفي كل صفر 1000 حلة، وذكر تمام الشروط وبقية السياق. والغرض أن وفودهم كان في سنة 90، لأن الزهري قال: كان أهل نجران أول من أدى الجزية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وآية الجزية إنما أنزلت بعد الفتح، وهي قوله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقال أبو بكر بن مردويه: حدثنا سليمان بن أحمد قال حدثنا أحمد بن داود المكي قال حدثنا بشر بن مهران قال أخبرنا محمد بن دينار عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن جابر قال: قادم على النبي صلى الله عليه وسلم العاقب والطيب، فدعاهما إلى الملاعنة فواعداه على أن يلاعناه الغداة. قال: فغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بيد علي فاطمة والحسن والحسين، ثم أرسل إليهما فأبي أن يجيء وأقر بالخراج. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي بعثني بالحق لو قال لا لأمطر عليهم الوادي نارا. قال جابر: فيهم نزلت: ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم. قال جابر: وأنفسنا وأنفسكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي بن أبي طالب، وأبناءنا الحسن والحسين، ونساءنا فاطمة. وهكذا رواه الحاكم في مستدركه عن علي بن عيسى عن أحمد بن محمد الأزهري عن علي بن حجر عن علي بن مسهر عن داود بن أبي هند به بمعناه، ثم قال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. هكذا قال. وقد رواه أبو داود الطيالسي عن شعبة عن المغيرة عن الشعبي مرسلا، وهذا أصح. وقد روي عن ابن عباس والبراء نحو ذلك. ثم قال الله تعالى: إن هذا لهو القصص الحق، أي هذا الذي قصصناه عليك يا محمد في شأن عيسى هو الحق الذي لا معدل عنه ولا محيد، وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. فإن تولوا، أي عن هذا إلى غيره، فإن الله عليم بالمفسدين، أي من عدل عن الحق إلى الباطل فهو المفسد والله عليم به، وسيجزيه على ذلك شر الجزاء، وهو القادر الذي لا يفوته شيء سبحانه وبحمده، ونعوذ به من حلول نقمه. آمين. آمين.
إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. سبحان ربك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.